إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنت في اللقاء السابق بدأت الحديث عن علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه، إيمانا وتصديقا بقول الله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وبقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وفي اللقاء الماضي أسمعتكم قول الرب الكريم سبحانه: الرحمن على العرش استوى. وهذه آية جليلة في كتاب رب العباد سبحانه وتعالى، وصف الله عز وجل فيها نفسه باستوائه على عرشه. وقد تكررت هذه الآية بهذا اللفظ أو النص 7 مرات بالله تعالى، تفيد أنه استوى على العرش. ومع كل ذلك، ذهب النفاة للصفات أو المعطلة الذين عطلوا صفات الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى، ذهبوا إلى تأويلها قائلين بأن استوى هنا بمعنى استولى، يعني معنى الرحمن على العرش استوى ليس العلو والارتفاع. وقد قررنا ذلك من خلال كلام منقول عن مجاهد وعن أبي العالية، ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح. ومع ذلك قالوا استوى هنا بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، يعني معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى يعني استولى على العرش. هذا معنى خاطئ، هذا كلام لا يليق برب العباد سبحانه وتعالى، هذا تحريف لكلام الله ورد الله. ولذلك الإمام الأشعري نفسه رحمه الله بين فساد هذا التأويل وأبطله، قال: وليس استواؤه على العرش استيلاء كما قال أهل القدر، يعني المعتزلة. لماذا؟ قال: لأنه لم يزل سبحانه وتعالى مستوليا على كل شيء، سبحانه وتعالى جل في علاه. سأقف إخواني الكرام معكم ومع بعض أقوال أهل العلم في مسألة الرحمن على العرش استوى، أو في الآيات 7 التي وردت بصيغة واحدة وكلها تفيد استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، أو تذكر أنه استوى سبحانه وتعالى على عرشه. آتي مثلا إلى الإمام الدارمي رحمه الله تبارك وتعالى بيرد على المعطلة أو المؤولة اللي نفوا هذه الصفة عن الله، يقول: فهل من مكان لم يستولي عليه ولم يعلو حتى خص العرش بالذكر من بين الأمكنة والاستواء؟ ثم قال، أي الدارمي: هذا محال من الحجج وباطل من الكلام، لا تشكون أنتم في بطلانه أو في بطوله واستحالته غير أنكم تغالطون الناس. إذن معنى الرحمن على العرش استوى، يعني استوى وارتفع وعلى فوق عرشه، وعرشه فوق سماواته كما بين نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الباقلاني وهو من كبار أئمة الأشاعرة بعد الإمام أبي الحسن الأشعري رحم الله الجميع، يؤمن بهذه الصفة، ولذلك يقول إيه؟ يقول للمعطلة أو المؤولة: هل تقولون إنه في كل مكان؟ يطرح هذا السؤال: أنتم لا تؤمنون بأنه استوى على العرش طبقا أو موافقة أو تسليما وتصديقا للآيات السبع التي وردت في كتاب الله تعالى؟ طيب، أنتم تقولون بناء على ذلك أنه في كل مكان وليس على العرش؟ ثم قال: معاذ الله، ده كلام الباقلاني، بل مستوى على عرشه كما أخبر في كتابه، فقال: الرحمن على العرش استوى. وقال الذهبي رحمه الله كلمة جميلة حكيمة بعد ذكره لكثير من الآيات والآثار التي تثبت فوقية الله تبارك وتعالى واستواءه على عرشه، ذكر كثير من الآيات القرآنية والآثار السلفية عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وعن أئمة أهل العلم، ثم قال رحمه الله: والقرآن مشحون بذكر العرش، وكذلك الآثار، بما يمتنع أن يكون مع ذلك أن المراد بذلك الملك أي الاستيلاء، فدع المكابرة والمراء، فإن المراء في القرآن كفر، ما أنا قلته بل المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال. ذكر ذلك في كتاب أفرده وخصه بإثبات هذه الصفة لله، وسماه العلو للعلي الغفار سبحانه جل في علاه. وابن القيم رحمه الله أيضا في كتابه الصواعق المرسلة على الجميع والمعطلة تعرض لهذه المسألة، وأبطل تأويل المعطلة لهذه الصفة من 42 وجها. الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر 42 وجها في إبطال تأويل هذه الصفة والخروج بها عن حقيقتها وصرفها عن معناها الصحيح، وهو استواء الله تبارك وتعالى على عرشه. شيخنا الشيخ خليل هراس رحمه الله تعالى قال: أخبر الله عن استوائه على عرشه في 7 مواضع من القرآن. تأملوا ماذا قال بعد ذلك، وكلها بلفظ استوى، مما يدل أعظم دلالة أنه أراد بالاستواء حقيقة معناه الذي هو العلو والارتفاع. فإن فعل الاستواء إذا عدي بالحرف على لا يفهم منه إلا ذلك، ولهذا روى البخاري عن أبي العالية ومجاهد تفسيره بالعلو والارتفاع. ذكر ذلك شيخنا رحمة الله تعالى عليه في تعليقه على كتاب ابن خزيمة في الصفات. ثم قال الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى بعدما ذكر أن الله استوى على العرش وهو يوقن أن الاستواء هو العلو والارتفاع وقد ذكر الآيات الدالة على ذلك، ثم قال بعد ذلك: وأنه يعلم السر وأخفى من السر، سبحانه يعلم السر وأخفى من السر، ولا يغيب عنه شيء في السماوات والأرض، حتى كأنه حاضر مع كل شيء. وقد دل الله عز وجل على ذلك بقوله: وهو معكم أينما كنتم. وفسر ذلك أهل العلم بالتأويل أن علمه محيط بهم حيث كانوا، يعني يريد أن يقول بأن الله عز وجل مع استوائه على عرشه لا يغيب عنه شيء في أطراف مملكته، فهو يرى الجميع ويعلم الجميع ويسمع الجميع ومحيط سبحانه وتعالى بكل شيء سبحانه جل في علاه. وهذه الآية ألا وهي قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، استغلها المعطلة نفاة الصفات على نفي الاستواء لله تعالى، لأنه يقول بأن الله معنا أينما كنا. ولكن ما معنى معنا؟ هل معناه المخالطة؟ يعني الله عز وجل بيننا يخالطنا أم ماذا؟ معنى وهو معكم أينما كنتم، وأنا أطالبكم أيها الإخوة الكرام، من استطاع منكم أن يرجع إلى كتب من كتب السلف أو من أهل العلم ليعرف ما معنى وهو معكم أينما كنتم. قال أهل العلم وهو معنى بعلمه سبحانه وتعالى جل في علاه، فهو لا يعزب عن علمه شيء في السماوات ولا في الأرض، فهو معنى بعلمه، محيط لنا بقدرته سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال في قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، وتعرفون مكانة الإمام أحمد رحمه الله، هذا العالم الرباني الذي أوذي في سبيل ربه ومولاه في محنة خلق القرآن، ولم يقل بحال بأن القرآن مخلوق، لأن القرآن صفة من صفات الله عز وجل وهي صفة الكلام، فكيف يكون في الله شيء مخلوق؟ الإمام أحمد الشاهد أنه ابتلي ابتلاء شديدا، ولكن ماذا قال في هذه الصفة أو في هذه الآية وهو معكم أينما كنتم؟ قال رحمه الله تعالى إنما يعني بذلك العلم، يعني معيته لنا ليست مخالطة لنا، ليس معنا، وإنما هو فوق سماواته على عرشه سبحانه جل في علاه بائن من خلقه. فمعنى قال وهو معكم أينما كنتم إنما يعني بذلك العلم، لأن الله تعالى على العرش فوق السماوات السابعة العليا ويعلم ذلك كله، وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان. ذكر ذلك في رسالته السنة رحمه الله تبارك وتعالى، وقال في قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال يعني إلا الله بعلمه رابعهم، بعلمه رابعهم سبحانه وتعالى جل في علاه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، قال يعني الله بعلمه سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، يعني بعلمه فيهم سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا كلام العالم الرباني الإمام أحمد بن حنبل في معنى قول الله وهو معكم أينما كنتم، وأنا أسمعتكم إياه حتى لا يعني يغالط أحد فيقول بأن الله مع المخلوقات وأنه ليس على العرش. لماذا؟ يقول لأنه يقول وهو معكم أينما كنتم. نقول المعية هنا بمعنى العلم، فالله عز وجل معنا بعلمه، بسمعه، ببصره، بإحاطته سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك قال الدارمي أيضا رحمه الله تعالى في رده على المعطلة الذين أنكروا إثبات صفة العلو لله، قال فاحتج بعضهم فيه أي في الاستواء بكلمة زندقة استوحش من ذكرها، وتستر آخر من زندقة صاحبه فقال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. قلنا هذا كلام الإمام الدارمي، هذه الآية لنا لا عليكم، هذه الآية نستدل بها على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. قال قلنا هذه الآية لنا عليكم لا لكم، إنما يعني أنه حاضر كل نجوى ومع كل أحد من فوق العرش بعلمه، لأن علمه بهم محيط وبصرهم فيهم نافذ. قال الإمام ابن عبد البر أبو عمر رحمه الله تعالى في كتابه الوصول إلى معرفة الأصول، قال وأجمع المسلمون من أهل السنة، انتبهوا لمثل هذه الكلمات، يعني هو هنا يؤكد إجماع الأشعري بأن الله فوق عرشه بائن من خلقه سبحانه، يؤكد ذلك ابن عبد البر أبو عمر رحمه الله، ويقول بأن معنى وهو معكم أينما كنتم يعني معنا بعلمه سبحانه. واسمعوا ماذا قال رحمه الله تعالى في كتابه الوصول إلى معرفة الأصول. قال: وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء سبحانه وتعالى جل في علاه. يعني الأئمة جميعا. الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. وانظروا وتأملوا إخواني، القمر آية من آيات الله عز وجل. القمر الذي نراه في كل ليلة وهو علامة وآية من قدرة رب العباد سبحانه. المسافر يقول مثلا: ما زلنا نمشي أو نازلنا نسافر والقمر معنا. هل القمر معاه في الأرض ولا في السماء القمر؟ طيب معه كيف يكون القمر مع المسافر؟ القمر يكون مع المسافر خاصة في الليالي القمرية بالضوء والنور. هذا هو معنى أو المراد من قول القائل ما زلنا نسير، أو المسافر يقول ما زلنا نسير والقمر معنا. القمر معنا يعني إيه؟ يعني ضوء القمر، نمشي في ضوء القمر. وهل القمر وهو آية من آيات الله مع المسافر يعني بضوئه أنه مختلط به؟ حاشا وكلا، بحال من الأحوال. ولذلك يعني يجب أن نفهم كلام ربنا كما فهمه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن سلك مسلكهم إلى يوم الدين. ولذلك ابن مندة رحمه الله تبارك وتعالى ذكر مثل ذلك. ثم قال الأشعري رحمه الله في هذا الإجماع: وأن له عز وجل كرسيا دون العرش، وقد دل الله سبحانه على ذلك بقوله: وسع كرسيه السماوات والأرض. يخبر هنا الأشعري رحمه الله ويقرر أن الله عز وجل له كرسي دون العرش، يعني أقل من العرش، ويقول بأن الله دل على ذلك. يعني أنا لم هو يريد أن يؤكد لنا أنه لم يأتي بشيء من عنده، وإنما هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وذلك في قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض. ثم قال رحمه الله: وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الله تعالى يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه. والإمام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يروي كما ذكر عنه ذلك ابن مندة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله تعالى هذا: وسع كرسيه السماوات والأرض، فقال: كرسيه موضع قدمه. وقد ذكر ذلك في كتابه الرد على الجهمية. وأهل السنة والجماعة كما ذكر الأشعري هذا إجماعا، أهل السنة أجمعوا أيضا على أن لله عز وجل كرسيا هو موضع قدميه. قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالته السنة: والماء فوق السماء السابعة العليا، وعرش الرحمن عز وجل فوق الماء، والله على العرش، والكرسي موضع قدميه. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهو من هو؟ الإمام الطحاوي رحمه الله صاحب العقيدة الطحاوية من أهل مصر وحنفي المذهب، يقول: والعرش والكرسي حق. الإمام الطحاوي رحمه الله شارح هذه العقيدة علق على ذلك بقوله: وأما الكرسي فقال الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قيل هو العرش، يعني الكرسي هو العرش، قيل بأن العرش هو الكرسي. ثم قال رحمه الله: والصحيح أنه غيره. نقل ذلك عن حبر هذه الأمة الإمام الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره. ثم ذكر الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس أنه قال: الكرسي موضع القدمين. الإمام ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى ذكر أيضا ذلك في الكرسي. أنا أذكر لكم ذلك يا إخواني حتى تطمئن قلوبكم إلى أن هذا الكلام ليس من عندي، وليس عندما نقول إجماع أهل السنة والجماعة أننا نفتري عليهم، وإنما هذا هو الحق، هذه أقوال أهل العلم، واسمعوها بعدما سمعتم كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، كلام الطحاوي، كلام شارح الطحاوية رحمهم الله تعالى. اسمعوا أيضا إلى كلام الإمام ابن أبي زمانين الذي يقول: باب في الإيمان بالكرسي. ثم قال: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. أعتقد أيها الكرام ليس بعد هذه الأقوال مجال لأن يخرج الإنسان عنها فيؤول الاستواء بالاستيلاء، أو أن يقول بأنه ليس لله كرسي. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسي عظيم، الكرسي لرب العباد، وهو موضع قدميه جل في علاه. وروي ذلك عن ابن عباس، وأقر بذلك أئمة أهل السنة والجماعة. والواجب علينا أيها الكرام عندئذ أن نسلم بهذه النصوص، وأن نأخذ بهذه الأقوال، وأن نقول كما قال ربنا في كتابه: وسع كرسيه السماوات والأرض، وأن نؤمن وأن نعتقد أن الكرسي موضع القدمين. أدخل بعد ذلك حسب ترتيب كلام المؤلف الإمام الأشعري رحمه الله في ذكر الإجماع العاشر من الإجماعات التي ذكرها عن أهل السنة والجماعة في معتقدهم. يقول رحمه الله: وأجمعوا على وصف الله تعالى بجميع ما وصف به نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من غير اعتراض فيه ولا تكييف له، وأن الإيمان به واجب وترك التكييف له لازم. الإمام الأشعري يقرر إجمالا في هذا الإجماع الذي هو يعني مذكور في كلمات يسيرة على أن أهل السنة والجماعة آمنوا بكل ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه فقط، لا، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأننا ملزمون باتباع القرآن لأنه كلام رب العباد، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، كما أننا أيها الكرام ملزمون بالتصديق والاتباع لما جاء عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم الذي قال وأمرنا ربنا في كتابه قائلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإجماع أشار إليه الإمام الأشعري في الإجماع الأول، وهو يقرر أو عندما بدأ يتحدث عن معتقد أهل السنة والجماعة أشار أيضا إلى وجوب أن نأخذ بكلام الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصطفاه في أي شيء، في الإيمان بجميع ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، وليس لنا خيار في ذلك. بمعنى أن الله إذا قال قولا قلنا صدقت يا ربنا وآمنا بما أنزلت، إذا صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام آمنا به وقبلناه وصدقناه واعتقدنا ذلك، وقد فعل ذلك خيار الأمة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين تلقوا كلام الله بالقبول، وكلام نبيه صلوات الله وسلامه عليه بالقبول، ولم يزيدوا فيه شيئا كما لم ينقصوا منه شيئا. والمطالب منا الآن والمطلوب منا الآن ما هو؟ أن نسلك نفس الطريق، وأن نحذو حذو هؤلاء الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فنؤمن بجميع ما أخبر الله به، ونؤمن بكل ما صح عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وهنا الإمام الأشعري رحمه الله بعدما قال وأجمعوا على وصف الله تعالى بجميع ما وصف به نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم من غير اعتراض فيه ولا تكييف له. أود أن أقف عند هذه الكلمة. الإمام الأشعري رحمه الله يقرر أمرا مهما في هذا الإجماع، وهو أن الواجب علينا أن نؤمن بجميع صفات رب العباد سبحانه وتعالى ولا نعترض فيها أبدا، أو أن نردها أو أن نؤولها أو نقابل ما جاءنا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم بعقولنا ونقول والله هذا كلام لا يدخل العقل. لا، إذا جاءنا القول عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا آمنا وصدقنا، كل من عند ربنا، لا نرد شيئا عن الله ولا عن رسول الله ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه. ثم أكد كلامه أو ذكر في كلامه هنا كلمة أود أن أقف عندها قليلا، قال من غير اعتراض فيه ولا تكييف له، وأن الإيمان به واجب وترك التكييف له لازم. اسمعوا، الإيمان به واجب بكل ما جاء عن الله، الإيمان بكل ما وردنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أكد كلمة قالها من قبل، قال وترك التكييف له لازم. ولذلك أقول لكم أهل السنة جميعا آمنوا وصدقوا ووصفوا الله تبارك وتعالى بما وصف الله به نفسه في كتابه أو جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يزيدوا على ذلك شيئا كما لم ينقصوا منه شيئا. هذه حقيقة، وقد نص الأشعري رحمه الله على وجوب الإيمان بذلك وترك التكييف لصفات الله عز وجل، وهذا حق لا مرية فيه، وما كان عليه سلف الأمة الصالحين أكبر دليل على ذلك. فلم يرد عن واحد منهم أنهم كيفوا صفة من صفات الله عز وجل، لأنهم لا يعلمون حقيقة الصفة وما هي عليه في نفس الأمر، وإنما يعلمون فقط ما تدل عليه الصفة وفق ما فهموه من لغة العرب. فإذا قال الله عز وجل مثلا وهو السميع البصير آمنوا بسمع الله وبصره، كيف يسمع؟ الله أعلم. إذا قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى آمنوا وصدقوا، وما قالوا كيف يكون الاستواء وما هي الماهية التي عليها. ولذلك لما جاء رجل ليسأل مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى في كيفية الاستواء، غضب الإمام مالك، ومن قبله وقع ذلك لشيخه الإمام ربيعة، سئل كل واحد منهم سئل عن كيفية الاستواء، غضب كل واحد منهم لدرجة أن العرق بدأ يتفصد من جبينه من شدة غضبه، قائلا كل واحد منهم الاستواء معلوم والكيف مجهول. وقف عند هنا، الاستواء معلوم، نعلم الاستواء وحقيقته ومعناه، فالاستواء هو العلو والارتفاع، الاستواء هو العلو والارتفاع، فالله عز وجل فوق سماواته عال على خلقه صلوات الله وسلامه عليه، قال ذلك وثبت ذلك عنه وبين ذلك لأمته صلوات الله وسلامه عليه. الاستواء معلوم، أما الكلمة الجليلة التي أود أن أؤكد عليها قائلا والكيف مجهول، نحن لا نعرف كيفية الصفة ولا ما هي عليه سبحانه وتعالى جل في علاه، لأن الرب الجليل الكريم لا يحاط به علما سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك اسمعوا إلى أحد أئمة أهل السنة والجماعة وينتسب إلى الإمام الأشعري، وهو الحافظ الصابوني رحمه الله تبارك وتعالى. يقول الحافظ الصابوني في كتابه، له كتاب اسمه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، يقول رحمه الله: أصحاب الحديث حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح في كتابه ونقلته العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها. أنا ذكرت هذه الأقوال يا إخواني لتنشرح صدوركم وتطمئن، إلا أن هذا ليس كلامي ولا جئت به من عندي، وإنما ده أهل السنة والجماعة، حتى اعتبر إجماعا بين أهل السنة والجماعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي أيضا مذهب أهل السنة في ذلك، ويؤكد أنهم لا يكيفون ولا يمثلون صفات الله تبارك وتعالى بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له جل في علاه، ولا كفء له، ولا نظير له، ولا ند له. تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحانه جل في علاه، والله عز وجل لا يقاس بخلقه سبحانه. وقد ذكر ذلك رحمه الله في ما يعرف بالعقيدة الواسطية. أنصح الذين يشاهدونني الآن إذا استطاعوا أن يقفوا على كتاب للعالم الرباني القرآني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، له رسالة في الأسماء والصفات صغيرة جدا ولطيفة في نفس الوقت لأنها قائمة على القرآن والسنة، سماها منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، وقد نص فيها على ثلاثة أسس يجب أن تكون حاضرة في ذهن المؤمن وفي اعتقاده، ومنها أن الله عز وجل لا يكيف بخلقه. ولذلك قال فيها كلمة جميلة، قال: الأساس الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية. فيا أيها المشاهدون الكرام والمشاهدات الفضليات، اثبتوا لله عز وجل صفاته كما ذكرها في كتابه وكما صح بها الخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم، واقطعوا الطمع عن إدراك الكيفية، لأن العبد لا يعلم ربه أو حقيقة الله وما هو عليه في نفس الأمر جل في علاه. ولكن واجبنا أن نؤمن بما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف أو تشبيه أو تمثيل، معتقدين أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا خلاصة القول في هذا الإجماع، وأكتفي بما ذكرت لكم في هذا اللقاء، على أمل إن شاء الله تعالى أن ألتقي بكم في لقاء قادم. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش
حياة العلماء وطرق سنون.